يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على المنتظرين والمنتظرات. يترى مع كل آن من الآنات إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك، أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة 60، فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 60 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان، وحديثها كحديث التي قبلها، حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا زال حديثي يتواصل في إطار الشاشة 9، وهي الشاشة الأخيرة في سلسلة الشاشات المتعددة التي اتخذتها نمطا للبحث في أجواء الولادة المهدوية المباركة. الشاشة 9 عنوانها النهاية السوداء. تسلسل الحديث في الصور التي عرضتها في هذه الشاشة إلى أن وصلنا إلى بترية الشيعة. مر الحديث عن المرجئة بنحو عام وعن مرجئة الشيعة، ومر الحديث عن البترية الزيدية، وعطفت الحديث بعد ذلك على البترية النجفية، بترية الكوفة. قرأت في آخر الحلقة الماضية مما جاء في كتاب دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي رحمة الله عليه، وطبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة، صفحة 455، رقم الحديث 435. الحديث عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه جاء فيه: ويسير إلى الكوفة إمام زماننا فيخرج منها 16,000 من البترية. تقدم الكلام في أن المرجئة أكثر الشيعة ينطبق عليهم هذا العنوان عنوان مرجئة الشيعة. مرجئة الشيعة شيعة ولكنهم مقصرون، وبترية الشيعة شيعة ولكنهم مقصرون. ما الفارق بين مرجئة الشيعة وبترية الشيعة؟ الفارق أن البترية هم خواص المرجئة، هم مراجعهم، مراجع الشيعة الذين تقلدهم مرجئة الشيعة. البتريون، هذا الوصف قد يكون موجودا الآن ولكنني لا أريد أن أتناول هذا الموضوع، إنني أتحدث عن مراجع النجف وعن خطباء وقراء النجف، عن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية التي ستحارب إمام زماننا، فإنني أتحدث عنها في ذلك المقطع التاريخي. أولئك المراجع اللعناء، مراجع الضلالة والكفر والجهالة بكل ما في هذه الكلمات من معنى، ألا لعنة الله عليهم وعلى مقلديهم وعلى أتباعهم وعلى المدافعين عنهم. إنني أتحدث عن تلك الطبقة التي تتحدث عنها هذه الروايات. ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 16,000 من البترية شاكين في السلاح، قد جاءوا على أهبة الاستعداد العسكري، شاكين في السلاح. من هم هؤلاء؟ إمامنا الباقر يقول: قراء القرآن، فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم، سمة السجود على جباههم، قد قرحوا جباههم، وفي بعض النسخ قد قرعوا جباههم وشمروا ثيابهم. وتشمير الثياب إشارة، علامة إلى الاستعداد الكامل للعمل. وهؤلاء شمروا ثيابهم لأي شيء؟ لحرب إمام زمانهم، وعمهم النفاق، وكلهم يقولون: يا ابن فاطمة ارجع، لا حاجة لنا فيك. هؤلاء هم بترية الشيعة الذين حدثتكم عنهم سابقا، والذين أريد أن أفصل القول في موقفهم وما هو حالهم زمن الظهور الشريف. الخلاصة ما هي؟ الخلاصة: مرجئة الشيعة أكثر الشيعة، بترية الشيعة مراجع المرجئة وفقهاؤهم وقراؤهم، مؤسستهم الدينية الشيعية الرسمية التي تنتمي إليها مرجئة الشيعة. أعداد بالآلاف الإمام الباقر يتحدث عن 16,000، يعني لا يبقى معمم في كل العراق، في كل النجف وكربلاء، الجميع سيخرجون لقتال إمام زماننا. هذا هو الواضح. من أين تأتي هذه الأعداد؟ هناك روايات ذكرت أعدادا أكثر. الطبقة الثانية من رجال الدين الذين قد يقال لهم أنصاف رجال الدين، القرآنيون، المجموعات القرآنية، ويدخل فيهم من يدخل من أولئك الذين هم من خطباء المنابر، والشيعة تسمي خطباء المنابر بالقراء. إذن البترية هذا هو حالهم، قراء القرآن، فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق، وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع، لا حاجة لنا فيك. ما هذا الكلام يقال عمليا الآن لحديث أهل البيت، فإنهم عمليا يقولون لحديث أهل البيت بسبب قذارات علم الرجال، يقولون لحديثهم هذا حديث لا نريده، لا نريد أن نقبله، لا نريد أن نعمل به، لا نريد أن نؤسس عقائدنا على أساسه، لا نريد أن نفسر القرآن وفقا لما جاء فيه، لا نريد أن نفتي وأن نصدر الفتاوى وفقا لهذا الحديث. حذفوا 90% من حديث محمد وآل محمد، إنني أتحدث عن مراجعنا الكرام، الأموات منهم والأحياء. الإمام الحجة ليس موجودا بينهم حتى يقول له ارجع لا حاجة لنا فيك. الموجود بين أيديهم هو تفسير علي وآل علي للقرآن، فنفوه وفسروا القرآن بحسب مناهج النواصب. عقيدة أهل البيت وأن الدين له أصل واحد، أصل كبير، هو الإمام، حذفوا هذه العقيدة بسبب قواعد علم الرجال والأصول والكلام وسائر القذارات الأخرى، وجاءونا بمنظومة الأشاعرة والمعتزلة النواصب العقائدية، بحيث أن الشيعة الآن حين تسمع كلامي هذا ترى الضلال فيه وترى الهداية في تلك المنظومة الناصبية، وأنا لا أبالي، لا يهمني. هؤلاء المضحكة الكبار منهم صغار أن يقولوا عن كلامي هذا ما يقولون، إنه كلام آل محمد، ما هو كلامي؟ فلا أعبأ بهؤلاء المضحكة والمسخرة، هذه الجموع الديخية بتمام معنى الكلمة. ما المراد من الدخية؟ نعرض الوثيقة الآن، ربما البعض سمعوا هذا المصطلح لأول مرة. الدخية تعني أن المرجع الشيعي يجعل من الشيعي حمارا، يركب على ظهره ثم يقول له ديخ كي يتحرك، وإن كان الكثير من الشيعة لا يحتاجون إلى أن يقول المرجع لهم ديخ، مجرد أن يلكزهم برجله على خواصرهم هم يقولون لأنفسهم ديخ وينطلقون. هذا ما هو كلامي. الديخية منطق مراجعنا الكرام. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية.
ما اريد اجيب الاسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له اخ بابا ما توصل النوبيلية؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل، وش دا اقول لك؟ تركب يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني قلت بقول لك بكاء حركة صدوم فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما أريد أجيب الأسماء. عرفنا قال تركب مثل ما ركبتنا وغاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
لا أعتقد أن الموضوع بحاجة إلى تفصيل في القول، خصوصا إذا كان الذين يتابعون البرنامج من الديخيين أو ممن يجعلون الشيعة من الديخيين فإنهم يفهمون هذا الأمر بشكل دقيق لأنهم يعايشونه. إن كان هذا الشخص كان ديخيا قد ركبوا على ظهره، أو كان هذا الشخص هو الذي يديخ الشيعة ويركب على ظهوره. هذه المعاني أليست قريبة من أولئك الذين يوصفون بالمرجئة، بمرجئة الشيعة، بالبترية، ببترية الشيعة؟ إنهم المقصرة، المقصرة بحسب اصطلاحات آل محمد. ها أنني أقرأ عليكم من الجزء 5 من مجموعة أجزاء عوالم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، الطبعة الأولى 1432 هجري قمري. حديث طويل طويل وطويل جدا ينقله المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق، وردت فيه معلومات كثيرة. من جملة ما ورد في هذا الحديث بيانات إمامنا الصادق عن أعداء الشيعة وعن أعداء العترة. قد يقول قائل: هل هناك فارق بين أعداء الشيعة وأعداء العترة؟ ما هم أعداء الشيعة أعداء العترة، هذا صحيح، ولكن هناك أعداء العترة داخل الواقع الشيعي، هذا الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق. صفحة 77 المفضل يسأل الإمام الصادق عن الناصبة وعن المقصرة، فماذا قال إمامنا الصادق؟ يا مفضل، الناصبة أعداؤكم، وقطعا أعداء الشيعة أعداء العترة، الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا. المقصرة أعداؤنا بحسب الحقيقة، الشيعة لا تعلم بذلك، وإلا فإن أعداء العترة هم أعداء الشيعة أيضا، ولكن المقصرة هم زعماء الشيعة، هم مراجع الشيعة، هم فقهاء الشيعة، هم علماء الشيعة. المشكلة هنا، والشيعة لا تعلم هذا، ولذا ميز الإمام الصادق بين أعداء الشيعة وبين أعداء العترة. ماذا قال إمامنا الصادق؟ يا مفضل، الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا، لأن الناصبة تطالبكم أن تقدموا علينا أبا بكر وعمر وعثمان، ولا يعرف من فضلنا شيئا. هؤلاء هم الناصبة، لا يعرفون من فضلهم شيئا، ويطلبون من الشيعة، إذا أراد الشيعة أن يكونوا على الحق، أن يقدموا على العترة أبا بكر وعمر وعثمان. وهؤلاء هم المرجئة بالعنوان العام، ليس الحديث عن مرجئة الشيعة، بالعنوان العام المرجئة السقيفة بكل تفاصيلها وتفاريعها. يا مفضل، الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا، لأن الناصبة تطالبكم أن تقدموا علينا أبا بكر وعمر وعثمان، ولا يعرفوا من فضلنا شيئا. والمقصرة من هم يا ابن رسول الله؟ والمقصرة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا، وعرفوا فضلنا وحقنا فأنكروه وجحدوه. عرفوا فضلنا وحقنا فأنكروه وجحدوه، لم ينكروا بالمطلق ولم يجحدوا بالمطلق، وإنما جاءوا فقسموا. هل يسهو المعصوم في دائرة التبليغ؟ لا يسهو. خارج دائرة التبليغ يسهو وينسى، فإنهم ينسون كثيرا من متصرفاتهم، كما يقول شيخ الطائفة الطوسي: مؤسس الحوزة العلمية في النجف في تفسيره التبيان. ينسون كثيرا من متصرفاتهم، من أمورهم ومن اهتماماتهم، وكثيرا وينسون أيضا كثيرا مما جرى عليهم فيما مضى من الزمان. هذا شيخ الطائفة. أما سيد الطائفة الخوئي فإنه وسع دائرة النسيان أكثر، إذ جعل احتمال تطرق النسيان إلى جميع الموضوعات الخارجية، وبالتالي فإنه يمكن أن ينسوا أهم الأمور، وهذه طامة كبرى. فهؤلاء لم ينكروا الفضل تماما، وإنما جاءوا بشيء وحذفوا شيئا، كقول السيد الخوئي مثلا: إن الأول والثاني ما هما بنصاب. هذا حذف، ولكنهما اختلفا مع العترة الطاهرة في قضية الرئاسة والسلطان والدنيا، مثل ما يقول مرجع التقليد: لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب لأهل البيت، وإنما هذا يكون في الدرجات العالية من المراجع، ولكن لا يشترط فيه. هذا قرض للحقائق، حذف لشيء وإثبات لشيء. مقصر، يقصر، لا يقطع الأمر من أساسه، لكنه يقصره. هؤلاء هم المقصرة. وحكاية السيد الخوئي وحكاية الشيخ الطوسي تنطبق على الجميع. لا يستثنى منها إلا الشاذ إن وجد، تنطبق على الجميع. مشكلة كبيرة. هذه أمثلة تقريبية، لأنني لا أتحدث عن المعاصرين ولا عن الماضين، وإن كان الأمر هو هو. الحديث هنا عن المراجع، عن مراجع الشيعة اللعناء، اللعناء، الشياطين الذين سيخرجون في مواجهة إمام زماننا. الحديث هنا عن هؤلاء المراجع اللعناء. والمقصرة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا، وعرفوا فضلنا وحقنا فأنكروه وجحدوه وقالوا هذا ليس لهم. المقامات: لأنهم بشر مثلنا، ولذا أحد المراجع المعاصرين يقول: لابد أن نحاسب المعصومة حسابا شديدا. فنقول له: لماذا تكلمت هنا؟ لماذا لم تتكلم هنا؟ لماذا جلست في بيتك في الوقت الفلاني؟ لماذا كنت كالأموات في الزمان الفلاني؟ سنعرض هذا، سنعرض هذا. هذا هو منطق المقصرة، منطق البترية، منطق المرجئة، هذا هو منطق مراجعنا الكرام. وما هم بكرام بحسب الحقيقة، ولكن هذا للمجاملة. والمقصرة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا وعرفوا فضلنا وحقنا فأنكروه وجحدوه وقالوا هذا ليس لهم لأنهم بشر مثلنا، وقد صدقوا صدقوا إننا بشر مثلهم، إلا أن الله بما يفوضه إلينا من أمره ونهيه فنحن نفعل بإذنه، إلى آخر ما قاله صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه. وفي نفس الحديث هناك بيان وتفصيل، صفحة 60 61، مما جاء في صفحة 60 مثلا، إمامنا الصادق يقول للمفضل: يا مفضل، المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا علماء، وأفضى إليهم سرنا، أسرار أهل البيت في حديثهم في قرآنهم، فشكوا فينا وأنكروا فضلنا بأي طريق؟ من طريق علم الرجال وعلم الأصول وعلم الكلام وقواعد التفسير الناصبي إلى سائر التفاصيل الأخرى. يا مفضل، المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا وأفضى إليهم سرنا فشكوا فينا وأنكروا فضلنا وقالوا لم يكن الله ليعطيهم سلطانه وقدرته. هناك تفاصيل أخرى الوقت لا يكفي لأن أتناول كل صغيرة وكبيرة، ولكنني أعتقد أنني قد رسمت لكم صورة إجمالية تكون في سلسلة الصور المعروضة في الشاشة 9، شاشة النهاية السوداء، نهاية سوداء لمن؟ لمراجع الشيعة في النجف ولمقلديهم في العصر الذي يظهر فيه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ألا لعنة الله عليهم، إلعنوهم من الآن ووطنوا أنفسكم على لعنهم ولعن أتباعهم والبراءة منهم ومن أتباعهم ومن وكلائهم وممن يلوذ بهم، ألا لعنة الله عليهم جميعا، أولئك أعداء إمام زماننا. نذهب إلى فصل. حين أقول لكم وطنوا أنفسكم وعودوا ذهنكم على لعنهم من الآن، على لعن مراجع الشيعة في النجف الذين سيخرجون على إمام زماننا، هذا نحو من أنحاء الوقاية، الوقاية خير من العلاج. لابد أن تعرفوا من أن منظومة الولاية والبراءة العقائدية فيما يرتبط بالعلاقات والارتباطات والعواطف وسائر ما يتفرع عن ذلك ليست محكومة بزمان معين أو مكان معين أو أشخاص معينين. عقيدة الولاية عقيدة مفتوحة لا تحصر في زمن ولا في مكان ولا في مجموعة معينة من الأشخاص. الولاية مخصوصة بعلي، وحين أقول بعلي فعلي هو عنوان محمد وآل محمد. علي هو عنوان لله سبحانه وتعالى، هو اسمه الأعظم. علي هو عنوان الحق، فإن الحق يدور معه حيثما دار. إذا افترضنا أن الحق يبتعد عن علي فقد عنوانه، عنوان الحق علي. الولاية مربوطة بعلي، ولذا قولة رسول الله تعرفونها: اللهم والي من والاه. لماذا هذه الجمل في ثقافة الكتاب والعترة خاصة بعلي مع أنها تنطبق على الجميع، تنطبق على محمد وآل محمد من أولهم إلى آخرهم، وتنطبق حتى على أشياعهم المخلصين لهم، لأننا نوالي أشياعهم ونتبرأ من أعداء أشياعهم؟ لكن هذا العنوان عنوان خاص بهذه الحروف عين لام ياء، علي. الولاية مربوطة بهذا العنوان علي، والبراءة أيضا. فكل منافر بجميع الاتجاهات لهذا العنوان يقع في دائرة البراءة. على أي حال، منظومة الولاية والبراءة ليست محدودة بزمن أو بمكان معين أو بمجموعة معينة من الأشخاص. إننا نوالي من والاه، اللهم والي من والاه وعادي من عادى وانصر من نصر واخذل من خذل. نوالي من والاه أكان موجودا قبل غدير خم، منذ أن خلق الله الخلق وإلى يوم القيامة أكان موجودا قبل الغدير، أكان موجودا زمن الغدير، أكان موجودا بعد الغدير، إننا نوالي من والاه ونعادي من عاداه، على مستوى الأشخاص، على مستوى الأفكار والمعارف والثقافات، على مستوى العواطف والمشاعر والميول، على جميع المستويات. هذا هو نظام الولاية والبراءة في ثقافة العترة الطاهرة. الآية 100 من سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الذين اتبعوهم بإحسان، هل هم مجموعة معينة كما يفعل المخالفون؟ هناك الصحابة وهناك التابعون. هذا منطق أعوج، هذا منطق ناصبي لا شأن لنا به. والسابقون الأولون، من هم؟ في أحاديث أهل بيت العصمة: الذين سبقوا إلى ولاية علي وثبتوا عليها. سلمان، المقداد، أبو ذر، عمار، وأمثال هؤلاء. أمثال هذه الشخصيات المنيرة الساطعة، هؤلاء هم السابقون الذين سبقوا إلى ولاء علي. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الذين سبقوا إلى ولاء علي وثبتوا عليه. أما علي في حديث أهل البيت عن إمامنا الحسن المجتبى في معنى هذه الآية: علي أسبق السابقين. السابقون الذين سبقوا إلى ولايته، أما علي فهو أسبق السابقين. ولو كان في اللغة تعابير أخرى لاستعملها المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، ولكن اللغة تقف عند هذه الحدود، فللغة حدود وللألفاظ نهايات وللمعاني مقادير، وكل شيء له قدر إلا الذين يقدرون المقادير. والذين يقدرون المقادير هم الذين نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة: إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. وهم الذين نخاطبهم أيضا في زيارة سيد الشهداء: راجعوها في المفاتيح، إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. المعنى هو هو: اللهم لعن أول ظالم في زيارة عاشوراء، ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. فهل هذه اللعنة محدودة بزمن أو بمكان معين؟ المنطق هو المنطق، منطق الآية هنا هو منطق الزيارة هناك. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، إلى آخر ما جاء في الآية 100 من سورة التوبة. فهذا الرضا وهذا الفوز للسابقين الأولين ولمن تبعهم. الكلام ليس مخصوصا بزمن معين أو بمكان معين أو بمجموعة معينة، وإنما بقدر الولاء لذلك العنوان عين لام ياء. هو هو اللهم والي من والاه، هذه هي بيعة الغدير، وعادي من عادى. أول شروطها وأهم شروطها أن نأخذ التفسير من علي. ماذا فعل مراجعنا الكرام؟ تركوا تفسير علي وركضوا وراء النواصب. تفاسيرهم موجودة في المكتبة الشيعية. الذي لا يقبل هذا الكلام، المكتبة موجودة، حديث أهل البيت موجود في تفسير القرآن، وتفسير مراجعنا للقرآن موجود. أبسط مقارنة تدلنا على أن مراجعنا قد نقضوا بيعة الغدير، وإلى ذلك أشار إمام زماننا في رسالته التي وجهها للشيخ المفيد وهو يتحدث عن مراجع الشيعة وكبرائهم، من أنهم نبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، وراحوا راكضين إلى العيون الكدرة القذرة. على أي حال، الولاية والبراءة منظومة ليست مقيدة بزمن أو مكان أو بمجموعة من الأشخاص. هذه الآية واضحة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، على طول الخط، رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية. وفي سورة الجمعة، الجمعة أو الجمعة، في سورة الجمعة في الآية الثانية والثالثة بعد البسملة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم في أحاديث أهل البيت، وآخرين منهم الذين يهتدون إلى دين محمد وآل محمد بعد ذلك، يعني بعد تلك الأجيال. فعقيدة الولاية والبراءة هي لا تقيد بزمن ولا تقيد بمكان. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. هل القضية تنتهي عند زماننا هذا أم أن اللعنة مستمرة إلى آخر تابع؟ اللعنة مستمرة إلى آخر تابع، يستمر الأمر إلى عصر الظهور الشريف وإلى عصر الرجعة إلى يوم القيامة، إلى آخر تابع على هذا المنهج. العنوان هو العنوان علي، اللهم والي من والاه، وعادي من عادى، وانصر من نصره، واخذل من خذله. المنطق هو المنطق في نهج البلاغة الشريف، الحديث الثاني عشر من كلامه لما أظفره الله بأصحاب الجمل، لما أظفره الله بأصحاب الجمل وقد قال له بعض أصحابه: وددت أن أخي فلانا كان شاهدنا، كان موجودا معنا ليرى ما نصرك الله به على أعدائك. فقال له صلوات الله عليه: أهوى أخيك معنا؟ فقال: نعم. قال: فقد شهدنا. إذا كان هواه معنا فقد شهدنا. ثم قال سيد الأوصياء: ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء، يا ليتنا نحن منهم. ماذا قال له أمير المؤمنين حين تمنى أن يكون أخوه أحد أصحاب الأمير، تمنى أن يكون أخوه حاضرا ليشهد ما تحقق من نصر في واقعة الجمل لسيد الأوصياء؟ أهوى أخيك معنا؟ فقال: نعم. قال: فقد شهدنا، لقد كان معنا. ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء. لذا قلت لكم: العنوهم، العنوا هؤلاء المراجع، العنوا مراجع الشيعة البترية الذين سيخرجون على إمام زماننا، إنهم مراجع النجف، مراجع الشيعة في النجف، إنهم البترية اللعناء، ألا لعنة الله عليهم وعلى مقلديهم وأتباعهم من مرجئة الشيعة، من الذين سيبايعون السفياني. حدثتنا الروايات وبينت لنا أقوال الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الحقائق. نذهب إلى فصل، أأخذكم الآن في جولة سريعة بين أحاديث العترة الطاهرة وهم يحدثوننا عن أولئك المراجع اللعنة، عن مراجع النجف اللعنة البتريين الذين سيخرجون لحرب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وأبدأ من هذا الكتاب، إنه كتاب الإرشاد للشيخ المفيد رحمة الله عليه، الناشر سعيد بن جبير، الطبعة الأولى 1428 هجري قمري، قم المقدسة صفحة 541، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إذا قام القائم سار إلى الكوفة فيخرج منها 14,000 نفس يدعون البترية عليهم السلاح، فيقولون له: ارجع من حيث جئت، فلا حاجة لنا في بني فاطمة. مشكلتهم مع فاطمة، إنهم بتريون، مشكلتهم مع فاطمة. تتذكرون خطابي للذين تابعوا حلقة يوم أمس حينما جاء سدير الصيرفي مع مجموعة من الزيدية أمثال سلمة ابن كهيل وكثير النواء وغيرهم. مرت علينا الحادثة وكيف أنهم قالوا للإمام الباقر إننا نوالي عليا وحسنا وحسينا ونتبرأ من أعدائهم، فقال لهم الإمام نعم، ثم قالوا إننا نوالي أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم، فماذا قال لهم زيد بن علي الذي كان حاضرا في المجلس؟ قال أتتبرؤون من فاطمة؟ إنكم تقولون إننا نوالي أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم، ما فاطمة عدوة لهم، أتتبرؤون من فاطمة؟ بترتم أمرنا بتركم الله. ما هي المشكلة على طول الخط مع فاطمة؟ إذا قام القائم سار إلى الكوفة، هذا كلام الباقري وأنا أقرأ من كتاب الإرشاد للشيخ المفيد، فيخرج منها 12,000 نفس يدعون البترية عليهم السلاح، فيقولون له ارجع من حيث جئت، فلا حاجة لنا في بني فاطمة، فيضع فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم ويدخل الكوفة فيقتل بها كل منافق مرتاب، إلى آخر ما جاء في الرواية. المنافقون المرتابون في الكوفة هم مقلدو وأتباع وأنصار هؤلاء البترية، وهؤلاء البترية جاء تعريفهم بشكل واضح أكثر، فلربما هذا التقصير في التعبير جاء من الراوي، لأن النص الذي قرأت عليكم بعضه قبل قليل من كتاب دلائل الإمامة هو في نفس المضمون ولكنه بتوضيح أكثر. هذا هو دلائل الإمامة، طبعة مؤسسة البعثة، قم المقدسة، صفحة 455، والحديث عن باقر العلوم. نفس الراوي، إنه أبو الجارود، الراوي هناك أبو الجارود، الراوي هنا أبو الجارود، ولكن الحديث مفصل هنا. ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 16,000 من البترية شاكين في السلاح قراء القرآن، يمكن أن نقول قراء القرآن أو قراء القرآن، والقراءتان صحيحتان، قراء القرآن فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق، وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك، فيضع السيف فيهم على ظهر النجف خارج النجف عشية الاثنين من العصر إلى العشاء. فيقتلهم أسرع من جزر جزور، الجزور يعني الذبيحة، فيقتلهم أسرع من جزر جزور، فلا يفوت منهم رجل ولا يصاب من أصحابه أحد دماؤهم قربان إلى الله، تطهير للأرض من هذه الوجودات الشيطانية القذرة من وجودات أولئك المراجع البتريين المعادين لفاطمة وآل فاطمة. ثم يدخل الكوفة، ثم يدخل الكوفة فيقتل مقاتليها. الكوفة بكلها مستعدة لقتال إمام زمانها. ما هي المضامين؟ واضحة، هذه كلمات المعصومين، هذه رواياتهم. وتلاحظون أن الروايات يشرح بعضها بعضا وبشكل واضح. ولا زلت معكم في هذه الجولة نتقلب بين أحاديثهم الشريفة. الرواية من كتاب نور الأنوار للمحدث المرندي أبو الحسن المرندي رحمة الله عليه. ماذا جاء في هذه الرواية عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ فإذا خرج القائم من كربلاء وأراد النجف والناس حوله من شيعته وأتباعه وأوليائه، قتل بين كربلاء والنجف 16,000 فقيه، فيقول الذين حوله من المنافقين ممن يلتحقون به طمعا ويخفون نفاقهم، إنه ليس من ولد فاطمة. ومر الحديث عن هذه الكارثة، وكانت الشاشة 8 من شاشات بحثنا هذا مختصة بهذا الموضوع، من أنهم سيقدحون في طهارة مولده صلوات الله وسلامه عليه. مر الكلام في الشاشة 8، لا أعيد ما تقدم. فإذا خرج القائم من كربلاء وأراد النجف والناس حوله، قتل بين كربلاء والنجف 16,000 فقيه، فيقول الذين حوله من المنافقين إنه ليس من ولد فاطمة وإلا لرحمهم. لماذا؟ لأنهم يصنمون أولئك الفقهاء، لأنهم يعتقدون بصلاح أولئك الفقهاء. حينما ننتقد عالما أو مرجعا في زماننا هذا من الأحياء أو من الأموات، ماذا يقول البعض؟ وهو قول شيطاني صرف، إنه رجل كبير، شيخ كبير، ما هو البعير كبير؟ يعني إذا كان رجلا كبيرا يعتدي على محمد وآل محمد، يكون ذلك مبررا كي لا ننتقده؟ أي منطق هذا؟ فيقول الذين حوله من المنافقين إنه ليس من ولد فاطمة وإلا لرحمهم. فإذا دخل النجف وبات فيه ليلة واحدة فخرج منه من باب النخيلة، الإمام خرج من باب النخيلة محاذي قبر هود وصالح، استقبله 70,000 رجل من أهل الكوفة. قطعا المراد من أهل الكوفة ليس الكوفة الكوفة بالمعنى الإداري، وليس النجف النجف بالمعنى الإداري. صحيح أن النجف والكوفة بالمعنى الإداري كما يقال بالمعنى التمصيري، هكذا مصرت بالمعنى الإداري أو بالمعنى التمصيري بحسب التعابير القديمة. النجف المركز، الكوفة المركز، ولكن المراد من الكوفة العراق حين يكون الحديث عن الكوفة والبصرة وسط العراق وجنوبه. فخرج منه الإمام بعد أن يبيت ليلة واحدة في النجف، فخرج منه من باب النخيلة، يعني من جهة النخيلة، محاذي قبر هود وصالح، استقبله 70,000 رجل من أهل الكوفة. لماذا؟ يريدون قتله، فقتلهم جميعا، فلا ينجو منهم أحد. هؤلاء هم أتباع أولئك اللعناء الذين مر ذكرهم، 16,000 فقيه، هؤلاء من أتباعهم من مقلديهم، هؤلاء مرجئة الشيعة الذين سيخرجون مع السفياني لقتال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فهناك مرجئة الشيعة وهناك البترية، وهم مراجع الشيعة اللعناء الخبثاء الشياطين الأبالسة، ألا لعنة الله عليهم، الذين سيخرجون لقتال إمام زماننا حين ظهوره الشريف. الروايات واضحة وصريحة، لو كان فيهم مجال واحد بالتريليون أن يعودوا إلى صوابهم لما قتلهم إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. هو باب الرحمة الواسعة، نذهب إلى فصل. في كتاب منتخب الأنوار المضيئة صفحة 193 وصفحة 194، منتخب الأنوار المضيئة لأحد محدثي الشيعة السيد النيلي، سيد علي ابن عبد الكريم النيلي من أعلام القرن التاسع الهجري. ماذا جاء في كتابه والرواية عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه؟ إذا ظهر القائم على نجف الكوفة خرج إليه قراء أهل الكوفة. إن كان المراد من القراء قراء القرآن، أو كان المراد من القراء خطباء المنبر، هم على حد سواء، أو كان المراد من القراء ما يعرف بالرواديد، فكل هؤلاء يصدق عليهم هذا التعبير. إذا ظهر القائم على نجف الكوفة لا تستغربوا، ما هم الرواديد الآن يلطمون على المرجعية ولا أدري لماذا يلطمون على المرجعية. أليس الآن الرواديد في الفضائيات الشيعية أكثر القصائد يلطمون فيها على المرجعية وعلى الحشد الشعبي وأمثال ذلك؟ لا أدري لماذا يلطمون عليهم. لا معنى لللطم، اللطم على الحسين، هذا نحو من أنحاء الإرجاء العقائدي، البتر الفكري. هناك عملية تقصير واضحة من قبلهم في خدمتهم الحسينية، هذا شيء واضح لا أريد الخوض فيه، ولكنني أردت أن أجيب على سؤال قد يطرح هنا حينما جئت بهم مصداقا أو مثالا لما جاء في هذه الرواية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا ظهر القائم على نجف الكوفة خرج إليه قراء أهل الكوفة قد علقوا المصاحف في أعناقهم. هذه كناية، هذا تعبير كنائي عن أنهم يمثلون الوجه الديني، هذه شعارات دينية، وإلا فهل سيخرجون على الإمام إن كان في زماننا هذا أو فيما سيأتي حيث التطور والتقدم الهائل؟ هناك تقدم وتطور هائل سريع في هذه التكنولوجيا العجيبة الساحرة، إن كان ذلك في الجانب العسكري أو في بقية الجوانب الأخرى. فهل سيخرجون للإمام برماح مثل ما تقول الرواية؟ الرواية نسجت بعبائر تتناسب مع زمن صدورها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إذا ظهر القائم على نجف الكوفة خرج إليه قراء أهل الكوفة. قراء أهل الكوفة يعني شيعة، فأهل الكوفة شيعة، وهؤلاء قراءهم، تعبير دقيق جدا. ما قال قراء الكوفة، فلربما يقال من أنهم ليسوا من الشيعة، قراء أهل الكوفة يعني الذين يتمسح بهم للتبرك أهل الكوفة، مثلما الآن خطباء قطبيون يصعدون على المنابر من أول ما يبدأ إلى أن ينتهي حديث قطبي، مجرد البداية صلى الله عليك يا أبا عبد الله ما هي قطبية، والنعي، وهناك إشكالات وإشكالات يمكن أن تثار على شعر النعي لما فيه من استهانة بمقامات المعصومين، ولكننا تعودنا على البكاء حينما نسمع نعيهم، وما بين هذا وذاك قيء وقذارة ناصبية، وحين ينزل عن المنبر يتمسحون بأكتافه وحتى بجواربه. إذا ظهر القائم على نجف الكوفة خرج إليه قراء أهل الكوفة قد علقوا المصاحف في أعناقهم وأطراف رماحهم فيقولون: لا حاجة لنا فيك يا ابن فاطمة. مشكلتهم مع فاطمة، مع فاطمة، المشكلة مع فاطمة. هذه القضية لن، وأقول لن للنفي التأبيدي، لن تعرف أبعادها ما لم تطلع على التفاصيل التي ذكرت في مجموعة حلقات لبيك يا فاطمة من برنامج الكتاب الناطق. 60 حلقة، حديث طويل، حديث طويل مفصل. قد علقوا المصاحف في أعناقهم وأطراف رماحهم فيقولون لا حاجة لنا فيك يا ابن فاطمة، قد جربناكم فما وجدنا عندكم خيرا. ارجعوا من حيث جئتم، فيقتلهم حتى لا يبقى منهم مخبر. هؤلاء هم القرآنيون، حدثتكم في حلقات سابقة من أن هذه الجموع القرآنية قوات مهيئة لنصرة السفياني وحرب إمام زماننا. أقرأ عليكم ما جاء بنحو مفصل في الجزء 53 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 16، حديث مفصل عن إمامنا الصادق يرويه لنا المفضل ابن عمر. إلى أن يصل حديث إمامنا الصادق عن السيد الحسن، وهو من الشخصيات والرموز البارزة التي تجمع الأنصار لإمام زماننا، بحسب ما عندنا من الروايات يأتي من إيران. ويلتحق به كثير من الشيعة. هذا هو الحسني الذي يأتي قادما من مشرق العراق، وهو غير الحسيني الخراساني. لا أريد الخوض في هذه القضية، موطن الشاهد. فيقول الحسني بعد أن يقيم إمام زماننا الحجج، وهي معجزات بمرأة من كل عسكري السيد الحسني، والسيد الحسني يطلب معجزة من إمام زماننا لا لأنه شاك في ذلك، وإنما أراد أن يثبت لجيشه وأنصاره من أنه حين دعاهم لنصرة الحجة ابن الحسن فإنه دعاهم بكل حق وحقيقة وصدق ويقين، وهذا هو الحجة ابن الحسن. فيقول الحسني الله أكبر بعد أن يقيم الإمام الحجة صلوات الله عليه، بعد أن يقيم البرهان بين يدي السيد الحسني وكل جيشه، فيقول الحسني الله أكبر، مد يدك يا ابن رسول الله حتى نبايعك. فيمد يده فيبايعه، ويبايعه سائر العسكر الذي مع الحسن، إلا 40,000. من هم هؤلاء؟ أصحاب المصاحف. المعروفون بالزيدية. هو مكتوب إلا 40,000. إلا 40,000. إلا 40,000 أصحاب المصاحف المعروفون بالزيدية. فإنهم يقولون: ما هذا إلا سحر عظيم. المعروفون بالزيدية، فهل هناك زيدية في إيران؟ يأتون من مدينة قم، ومن مدينة مشهد، ومن مدينة أصفهان، أم هل هناك زيدية في كربلاء أو في النجف بهذا العدد الكبير، وكلهم من أصحاب المصاحف من القراء ومن رجال الدين أو من أنصاف رجال الدين؟ الزيدية هنا عنوان، إنهم المرجئة، إنهم البترية، الجموع هي. قبل أن أكمل ما جاء في حديث إمامنا الصادق في الجزء 53 من بحار الأنوار، أقرأ عليكم ما جاء في الجزء 8 من الكاف الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، صفحة 190، رقم الحديث 314، بسنده عن محمد بن سعيد بن غزوان قال: حدثني عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن، لموسى بن جعفر، بحسب ما هو معروف ومشهور في أجواء أحاديث أهل البيت، حينما تأتي الرواية عن أبي الحسن فهي في الأعم الأغلب عن إمامنا الكاظم، ربما في بعض الأحيان يقصد إمامنا الرضا. على أي حال، حدثني عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن، لإمامنا الكاظم: إن لي جارين أحدهما ناصب بالمعنى العام للمرجئة، ناصب من أتباع السخيفة، أحدهما ناصب والآخر زيدي، باعتبار أن الزيدية تدعي في جانب من عقيدتها من أنها تأخذ من أهل البيت، من أصحاب الكساء، من العترة الطاهرة. الناس يميزون في نظر أهل البيت الزيدية نواصب، إن لي جارين أحدهما ناصب والآخر زيدي، ولا بد من معاشرتهما، لا بد من التواصل معهما، فمن أعاشر؟ فقال: هما سيان، الناصب والزيدي، هذا هو منطق العترة في حديثهم. فقال: هما سيان، من كذب بآية من كتاب الله فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. كيف يكذب بها؟ يفسرها بغير وجهها. نفس الكلام الذي ذكره إمام زماننا في رسالته إلى الشيخ المفيد وهو يتحدث عن مراجع الشيعة، فماذا قال؟ نبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ألا تلاحظون التعابير هي هي؟ هذا الكلام كلام موسى بن جعفر. من كذب بآية من كتاب الله فقد نبذ الإسلام وراء ظهره، وهو المكذب بجميع القرآن والأنبياء والمرسلين. قال من الذي يقول؟ عبد الله بن المغيرة. ثم قال إمامنا الكاظم: إن هذا نصب لك. من هو الناصب؟ المرجئ. إن هذا نصب لك، وهذا الزيدي نصب لنا. الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا. الزيدي هنا هو البتري، هو المقصر، هو الذي تحدثت عنه كل الأحاديث السابقة. ثم قال إمامنا الكاظم لعبد الله بن المغيرة: إن هذا المرجئ السقيفي، إن هذا نصب لك، الناصبة أعداؤكم، وهذا الزيدي نصب لنا، نصب للعترة. الأمر هو القضية هي والأحاديث هذه بحسب قذارات علم القذارة المسمى بعلم الرجال، هذه الأحاديث ضعيفة، ولكنكم تشاهدون هذه الأحاديث وكأنها نظمت في وقت واحد، مع أن هذه الأحاديث ما صدرت في وقت واحد. أحاديث صدر منها ما صدر عن إمامنا الباقر، وصدر منها ما صدر عن إمامنا الصادق، عن إمامنا الكاظم، عن إمام زماننا، أحاديث مختلفة على طول زمان محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وتلاحظون أن هذه الأحاديث يشرح بعضها بعضا. هذا هو منهج لحن القول الذي أصر عليه دائما، لأن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها. وهذا أدل دليل على بطلان منهج مراجعنا الكرام من الأموات والأحياء المعاصرين الذين يدمرون ثقافة أهل البيت بهذه المنظومة الهزيلة السفيهة التي تسمى بمناهج الحوزة العلمية، منظومة سفيهة بتمام المعنى. هذا هو الواقع الثقافي والفكري والمعرفي لحديث العترة الطاهرة. وتلاحظون الأحاديث بشكل واضح جلي من دون أن ألوي عنق الحقيقة، ما لويت عنق الحقيقة، من دون أن ألوي عنق الحقيقة، تلاحظون الأحاديث تتضح معانيها بمجرد أن أقرأ عليكم حديثا آخر. أعود إلى الحديث الذي يرويه المفضل بن عمر عن صادق العترة الطاهرة، وأنا أقرأ من الجزء 53 من بحار الأنوار بحسب طبعة دار إحياء التراث العربي. فيقول الحسني: الله أكبر، مد يدك يا ابن رسول الله حتى نبايعك. فيمد يده فيبايعه ويبايعه سائر العسكر الذي مع الحسني إلا 40,000 أصحاب المصاحف المعروفون بالزيدية، فإنهم يقولون: ما هذا إلا سحر عظيم. هذا المنطق، ما هذا إلا سحر عظيم. مراجعنا إلى هذا اليوم، يسمعني من يسمعني منهم، إلى هذا اليوم خواصهم يعرفون ذلك. حينما يتحدث أحد بالحقائق الساطعة، وحينما يوضح البراهين الجلية ويقفون أمامها حيرة، يتلمسون صدقها وحقيقتها، فماذا يقولون كي يثيروا غبارا أمام أعين أتباعهم وخواصهم إلى هذه اللحظة؟ يقولون: هذا سحر، وهذا ساحر، فلان وفلان وفلان، هذه قضايا ربما عامتكم لا تعرفونها، ولكنني على علم، على علم، الذين يقولون هذا الكلام يسمعونني، يتابعون هذه الحلقة، أنا على علم، عندي معلومات وتفاصيل كاملة، لا أدعي الغيبة، معلومات تأتي بطرقها الطبيعية وبأسبابها الدنيوية. فإنهم يقولون: ما هذا إلا سحر عظيم. فيختلط العسكران، فيقبل المهدي على الطائفة المنحرفة، فيختلط العسكران، عسكر إمام زماننا وعسكر الحسني، ليس اختلاطا للحرب، وإنما اختلاطا للتلاقي والتعارف. فيختلط العسكران، فيقبل المهدي على الطائفة المنحرفة، على هؤلاء الذين سمتهم الرواية بالزيدية، هؤلاء القرآنيون أصحاب المصاحف. فبعد أن يختلطوا للتعارف، فيقبل المهدي على الطائفة المنحرفة، فيعظهم ويدعوهم، ليس لمرة واحدة، 3 أيام، فيعظهم ويدعوهم 3 أيام، فلا يزدادون إلا طغيانا وكفرا، فيأمر بقتلهم فيقتلون جميعا. ثم يقول لأصحابه: لا تأخذوا المصاحف، هذه مصاحفهم لهم، لا تأخذوا المصاحف، ودعوها تكون عليهم حسرة كما بدلوها وغيروها وحرفوها ولم يعملوا بما فيها، وأقبحوا وأخطروا وأنجسوا وأقذروا، معاني التحريف، حينما يفسر القرآن وفقا للمنهج الناصبي. هذا هو أقذر معاني التحريف. فنحن بايعنا محمدا وعليا صلى الله عليهما وآلهما على أن نأخذ التفسير من علي فقط، من علي وآل علي، هكذا بايعنا. ولكن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وعلى وجه التحديد المراجع الأحياء وحتى الذين ماتوا نقضوا هذه البيعة وفسروا القرآن بعيدا عن منهج علي وآل علي. هذا الواقع هو الذي سيخرج لنا أناسا من هذا النوع. فماذا يقول الإمام؟ لا تأخذوا المصاحف ودعوها تكون عليهم حسرة كما بدلوها وغيروها وحرفوها ولم يعملوا بما فيها. هؤلاء هم القرآنيون الذين حدثتكم عنهم فيما سلف في الحلقات الماضية. أعتقد أن الصورة صارت واضحة. أنا هنا لا أريد أن أقرأ عليكم كل الأحاديث، فهذا يحتاج إلى وقت طويل. بالنسبة لي الصورة واضحة جدا، لأنني مطلع على كل التفاصيل التي وردت في كل الأحاديث والروايات، لكنني أحاول جاهدا أن أرسم لكم صورة واضحة بقدر ما أتمكن من خلال ما أختاره من نماذج من أحاديثهم الشريفة. نذهب إلى فاصل. هذا هو الجزء 52 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 387. حديثان مهمان جدا قرأت جانبا منهما في الحلقات المتقدمة. سأقرأ الصورة كاملة كي تتكامل اللوحة التي ترسم لنا معالم النهاية السوداء لمراجع وفقهاء النجف مع أتباعهم ومقلديهم من شيعة العراق عموما في الزمن الذي يظهر فيه إمام زماننا. حديث 204 صفحة 387 عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا السجاد. ثم يسير صاحب الأمر حتى ينتهي إلى القادسية، وقد اجتمع الناس بالكوفة، الشيعة اجتمعت بالكوفة وبايعوا السفياني. السفياني ليس بشخصه وإنما بنائبه، بالقائد الذي يقود جيشه والذي سيطرح رحله في رحبة النجف، في رحبة الكوفة. ربما المراد من رحبة النجف ما يسمى في أيامنا هذه أو ما يقاربه في الزمن الذي يدخل فيه السفياني، أعني جيش السفياني إلى النجف، ما يسمى بساحة ثورة 20، الرحبة، المكان الواسع المفتوح. ثم يسير إمام زماننا حتى ينتهي إلى القادسية، مناطق الفرات الأوسط من العراق في هذه اللحظات، والإمام قادم من الحجاز وقد وصل إلى مناطق الفرات الأوسط من أرض العراق، الشيعة كانوا قد تقاطروا وذهبوا قطعا بأمر المرجعية، وإلا كيف جاءوا؟ فهل أن الشيعة تذعن لقائد جيش السفياني هكذا؟ لابد أن المرجعية قد أصدرت بيانا في أن الناس يأتون إلى النجف كي يبايعوا السفياني، ثم يسير إمام زماننا حتى ينتهي إلى القادسية، وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. ما ذلك بغريب؟ هناك صورة يمكن أن تكون قريبة من هذا. في الدورات الانتخابية السابقة التي جرت في العراق، ليس في هذه الدورة، في الدورة التي سبقتها، أعرض كثيرون عن الانتخابات، عن المشاركة في الانتخابات في الساعات الأخيرة من الوقت المحدد للانتخابات لوضع الأوراق في الصناديق، ارتفعت الأصوات عبر مكبرات الصوت وعبر مآذن المساجد في المناطق الشيعية، المرجعية تدعوهم للمشاركة في الانتخابات، وفعلا ذهب الكثيرون. لا أريد أن أتحدث عن الانتخابات، إنما جئت بهذا الأمر مثالا، والأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجه. وكما قلت وأكرر من أنني لا أتحدث عن هذا الزمن، إنني أتحدث عن زمن ظهور إمامنا، ولكنني في بعض الأحيان أتحدث عن شيء من واقعنا اليوم كي أقرب الفكرة وكي أوضح الصورة، وإلا فالحديث عن ذلك المقطع الزماني الذي يكون فيه مراجع النجف أعداء لإمام زماننا مع أكثر شيعة العراق، ألا لعنة الله عليهم من أول مرجع فيهم إلى آخر مرجع فيهم من أولئك المراجع البترية الذين سيقفون في وجه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. المشكلة إننا لا نملك رواية واحدة تحدثنا عن مرجع واحد، عن معمم واحد من داخل النجف يناصر الإمام الحجة. المشكلة هنا، ربما كانت هناك أحاديث ولكنها ضاعت ما وصلت إلينا، نحن وما بين أيدينا ما عندنا ولا رواية واحدة تحدثنا عن معمم ينصر إمام زماننا، ما عندنا ولا رواية. ماذا نصنع له؟ هذا هو الواقع، هذا هو الواقع الموجود في الروايات التي بين أيدينا. إنني لا أعلم الغيب، ربما تكون هناك روايات ولكنها ما وصلت إلينا، ربما تكون هناك روايات ولكن لا علم لي بها، فإنني لا أعلم كل شيء، وإنما أتحدث عن الكتب والمصادر المعروفة بين أيدينا. هكذا يقول إمامنا السجاد: ثم يسير الحجة بن الحسن حتى ينتهي إلى القادسية، وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. يبدو أن المرجعية حثتهم أن يأتوا إلى النجف كي تبعدهم عن نصرة إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه. الحديث 205 عن إمامنا الصادق: يقدم القائم حتى يأتي النجف، يقدم من جهة الحجاز، يقدم القائم حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة من؟ جيش السفياني وأصحابه. أصحاب السفياني قطعا هم الزعماء، وفي أولهم المراجع القادة زعماء الأمة، إما المراجع بأنفسهم، إما أبناء المراجع، إما أصهار المراجع، المتحدثون باسم المراجع، وكلاء المراجع. يقدم القائم حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابه، أصحاب السفياني، والناس معه، عموم الشيعة، عموم المرجئة، مرجئة الشيعة. وذلك يوم الأربعاء، فيدعوهم ويناشدهم حقه ويخبرهم أنه مظلوم مقهور. يدعوهم، يقيم الحجج، يناشدهم، يحدثهم بحديث العاطفة والمحبة، ويناشدهم حقه ويخبرهم أنه مظلوم مقهور، ويقول: من حاجني في الله فأنا أولى الناس بالله، إلى آخر ما قاله وما يقوله. على سبيل المثال، ما جاء في خطاب أمر الإمام الحجة أحد خواصه أن ينقله عنه وأن يلقيه على الناس في مكة، والذي سيقتلونه بين الركن والمقام المعروف بالنفس الزكية، فماذا قال النفس الزكية وهو ينقل خطاب إمام زماننا؟ من جملة ما جاء في خطابه وهو يقول لكم، النفس الزكية يقول للذين في مكة عن إمام زماننا وهو يقول لكم: إن أهل بيت الرحمة ومعدن الرسالة والخلافة، ونحن ذرية محمد وسلالة النبيين، وإنا قد ظلمنا واضطهدنا وقهرنا وابتز منا حقنا منذ قبض نبينا إلى يومنا هذا. ثم ماذا يقول إمام زماننا مثلما ينقل لهم النفس الزكية؟ فنحن نستنصركم فانصرونا. هل من ناصر ينصرني؟ النداء هو هو، النداء هو هو. لكنه في زمن سيد الشهداء كانت القلوب معه والسيوف عليه، أما في زمن البترية، في زمن إمام زماننا حين ظهوره الشريف، القلوب عليه والسيوف عليه، لأن المراجع اللعناء، ألا لعنة الله عليهم، لأن مراجع البترية الشياطين يقلبون قلوب الشيعة على إمام زمانهم، فالقلوب على الإمام والسيوف على الإمام، ولذلك لا يبقي منهم أحدا. هذا هو نداء إمام زماننا: فنحن نستنصركم فانصرونا. هو في الرواية عن إمامنا الصادق: فيدعوهم ويناشدهم حقه ويخبرهم أنه مظلوم مقهور. بماذا يجيبونه؟ فيقولون: ارجع من حيث شئت أو من حيث جئت، ارجع، لا حاجة لنا فيك، قد خبرناكم واختبرناكم. فيتفرقون من غير قتال. فإذا كان يوم الجمعة، هذا الكلام متى كان؟ كان يوم الأربعاء. يوم الأربعاء الإمام خطب فيهم وردوا بهذه الوقاحة مراجع الشيعة لعنة الله عليهم مع مقلديهم وأتباعهم الذين بايعوا السفياني. هذا كان في يوم الأربعاء. الإمام أعطاهم مهلة للتفكير يوم الخميس، فإذا كان يوم الجمعة يعاود مرة أخرى، يعاود كي يقيم عليهم الحجة. الإمام لا يريد أن يقتله، فإذا كان يوم الجمعة يعاود، فيجيء سهم فيصيب رجلا من المسلمين. ألا تلاحظون القضية هي القضية؟ لما رمى عمر بن سعد سهما وقال اشهدوا لي عند الأمير، وبدأت السهام تتقاطر على مخيم سيد الشهداء، حينئذ قال لهم أبو عبد الله: قوموا بنا فهذه رسل القوم إليكم، قوموا بنا. في البداية لما اقترحوا عليه أن يبدأوا القتال قال: إني أكره أن أبدأهم بقتال، ولكن حين جاءت السهام كالمطر قال: قوموا بنا هذه رسل القوم إليكم. الصورة هي صورة، والاستنصار هو الاستنصار، وأهل الكوفة هم أهل الكوفة. كان بإمكان أهل الكوفة أن يغيروا، كان بإمكانه، بإمكاننا أن نغير، بإمكاننا أن نغير. لماذا لا نجلس ونفكر ونتدبر كي نغير هذا الواقع؟ يا شيعة العراق، غدرتم بعلي، غدرتم بالحسن المجتبى، غدرتم بالحسين، وغدرتكم بمسلم كانت في سياق غدرتكم بالحسين وبزيد بن علي وبالأئمة. أما آن لنا أن نقف وأن نتبصر؟ هذه أحاديث أهل البيت، هذه لا هي أحاديثي ولا أحاديث أبي وجدي، هذه أحاديث آل محمد. أما آن لنا أن نقف وقفة مع أنفسنا وأن نأخذ هذه على سبيل الاحتمال؟ لماذا نتصور في أنفسنا أننا دائما على الحق وأننا مصيبون؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وضع لنا هذه القاعدة في نهج البلاغة، فإن أكثر الحق فيما تنكرون. علينا أن نراجع الأمور، أن نتدبر فيها. يا مراجعنا الكرام، يا علماءنا الأجلاء، فإذا كان يوم الجمعة يعاود الإمام فيجيء سهم فيصيب رجلا من المسلمين، من المسلمين من؟ من أصحاب الإمام، الجهة الثانية يعني من الكافرين، قضية واضحة، فيصيب رجلا من المسلمين من أصحاب الإمام الحجة، لأن الجهة الثانية هم من الكفار. هذا الكلام هو مر علينا في الجزء 53 من بحار الأنوار صفحة 16. هؤلاء الذين سمتهم الرواية عن إمامنا الصادق بالزيدية أصحاب المصاحف، فيعظهم ويدعوهم 3 أيام فلا يزدادون إلا طغيانا وكفرا، كفار، فلا يزدادون إلا طغيانا وكفرا، كفار. الأحاديث كبناء متكامل، بناء مرصوص. هذه كلمات آل محمد، هذه ما هي كلماتي. كل الذي أقوم به أنني أرصف بعضها جنب بعض، وليست باقتراح من عندي، إنني أخذت الموازين منهم. هذا الذي سأل الإمام الصادق عن تعريف مختصر للإمام المعصوم، طلب من الإمام تعريفا مختصرا، فماذا قال له؟ قال: الإمام هو التر. هذا تعريف مختصر، الإمام هو التر. ما معنى التر؟ التر هو شاقول البناء، الخيط الذي يستعمله البناؤون في معرفة استقامة الحائط حينما يبنونه، في معرفة استقامة البناء حينما يرتفع البناء، وفي معرفة استقامة الآجر والطابوق حينما يصفونه صفا. كل الذي أقوم به أنني آتي بقواعد التر وأقوم بصف الأحاديث وفقا لموازين التر، كما قال باقر العلوم والذي يحدثنا زرارة في الجزء الأول من الكافي: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. تلك هي قواعد التر في البناء، هندسة لا تماثلها هندسة، إنها الهندسة العلوية، هندسة علي وآل علي. فإذا كان يوم الجمعة يعاود الإمام فيجيء سهم فيصيب رجلا من المسلمين، السهم من أين جاء؟ جاء من الكافرين، من مراجع النجف البتريين ألا لعنة الله عليهم، ومن أتباعهم، من مرجئة الشيعة، من مقلديهم الضالين ألا لعنة الله عليهم جميعا، فيوجهون السهام إلى المسلمين الذين هم أصحاب إمام زماننا، وهؤلاء كافرون. المشهد هو المشهد، زيارة عاشوراء تطبيق عملي لزيارة عاشوراء. فإذا كان يوم الجمعة يعاود إمامنا فيجيء سهم فيصيب رجلا من المسلمين فيقتله فيقال إن فلانا قد قتل من أصحاب الإمام، فعند ذلك ينشر راية رسول الله، الويل لهم حينئذ. فعند ذلك هذه الراية التي طواها علي في الجمل وما نشرت بعد ذلك، هكذا حدثتنا الروايات، راية طواها علي في الجمل طواها وأخبرنا من أن هذه الراية لن ينشرها إلا هو الحجة بن الحسن. فعند ذلك ينشر راية رسول الله، فإذا نشرها انحطت عليه ملائكة بدر، يا منصور أمت، منصور هو قائد ملائكة بدر، فإذا نشرها انحطت عليه ملائكة بدر، يا منصور أمت، فإذا زالت الشمس هبت الريح له فيحمل عليهم، هبت الريح له بالاتجاه الذي هو يريده، لا يكون معاكسا لحركتهم، تكون حركة الريح منسجمة مع حركة قواته. فإذا زالت الشمس هبت الريح له فيحمل عليهم هو وأصحابه، فيمنحه الله أكتافهم، يفرون بعدما ينشر الراية. هنا معالم الغضب الكرار قد ظهرت، ولذلك يفرون، فيمنحهم الله أكتافهم ويولون فيقتلهم حتى يدخلهم أبيات الكوفة وينادي مناديه بعد ذلك، مع ذلك يرحمهم وينادي مناديه ألا لا تتبع موليا، ألا لا تتبع موليا، فارا، اتركوهم فروا، ولا تجهز على جريح، واتركوا الجرحى، لا تقتلوا الجرحى، عالجوهم، ويسير بهم كما سار علي يوم البصرة. مع ذلك يسامحهم، سيرة علي يوم البصرة سامحهم، غض الطرف عنهم. إنه لا يريد أن يقضي قضاء تاما، هذه الكوفة، هذه كوفتهم، وهذا نجفهم، ماذا يصنع آل محمد، ماذا يصنع مع هؤلاء الذين يقولون إننا من شيعتهم، ماذا يصنع آل محمد؟ وقت البرنامج قرب على الانتهاء، للحديث صلة وبقية، ألا لعنة الله على مراجع النجف البتريين، ألا لعنة الله على مقلديهم من مرجئة الشيعة، إنني أتحدث عن المراجع وعن مقلديهم زمن الظهور الشريف الذين سيخرجون لقتال إمام زماننا، وهذا هو حديث المعصومين. إذا كنتم لا تعتقدون بهذه الأحاديث أنتم أحرار، لأنكم ربما ترفضونها بحسب قذارات علم الرجال الناصبي. أنا لا أعبأ بتضعيف الرجاليين البوالين على أعقابهم أو من تلامذتهم أو من غيرهم، لا أعبأ بكل ذلك. هذه أحاديث آل محمد أعرفها حق المعرفة. نلتقي غدا، أترككم في رعاية القمر، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.